إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نذرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. شرع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في الكلام عن القدر، وقد اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر، فقال بعضهم: القضاء هو علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، والقدر إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقاً لعلمه الأزلي المتعلق بها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعريف القضاء فقال: القضاء علم الله أولاً بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم. وقال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه. وقد انقسم أهل القبلة في القدر ثلاثة أقسام: القسم الأول غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهاب الرياح، ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وبين فعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنه مما يعلم بالضرورة من الدين والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري، أي والفعل الإجباري. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فقد غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره، حتى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة أو اختيار أو خلق فيما يفعله العبد، وزعموا أن العبد مستقل بعمله، حتى غلا طائفة منهم فقالوا: إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم. وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيما في إثبات قدرة العبد واختياره. وأما القسم الثالث وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهم أهل السنة والجماعة، وقد سلكوا في ذلك مسلكا وسطا قائما على الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلي. وقالوا إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يدريه الله تعالى من فعله في مخلوقاته، فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر وإنبات الزرع والإحياء والإماتة والمرض والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في مخلوقات الله تعالى. وهذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار، وليس لأحد فيها مشيئة، وإنما المشيئة فيها للواحد القهار. والقسم الثاني ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة، فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإراداتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باضطرار وإجبار وما يقع منه باختياره، ويفرق بين نزوله عن السطح بالسلم نزولا اختياريا ويعلم أنه فيه مختار، وبين سقوطه هاويا من السطح ويعرف أنه ليس مختارا في ذلك. كذلك يعرف الفرق بين خروج البول منه باختيار وخروجه رغما عنه، فيفرق بين هذا وهذا. وهذا مما جعله الله مركوزا في الطبائع الإنسانية. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة حديث جبريل الذي تقدم، وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ما أخرجه مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن طاووس. وكذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. كذلك ما أخرجه مسلم من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبله؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. والأحاديث في إثبات القدر كثيرة وضافية. وأما الإجماع فقد نقله كثير من الأئمة. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا في فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. فهذه كلها إجماعات ذكرها الأئمة على هذا الأمر الكبير، وهو الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. فقد وقع في الجهل به مع ذلك والخطأ فيه مع ما مر كثير من المسلمين، وهو داء قديم. قال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله عز وجل العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله عز وجل بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. فهذا الذي ذكره رحمه الله من اللفتات الموفقة، لأن هذا الباب مع أن الله تبارك وتعالى أوجبه على خلقه في أرضه كركن من أركان الإيمان، مع ذلك وقع في الخطأ فيه والزيغ عن صراطه المستقيم كثير من الناس. وقد يقول قائل: إنه باب صعب عسر، ولا يستطيع المرء أن يفهمه، ولا بد فيه من التسليم الذي هو كالتفويض لمعاني كلماته، وليس الأمر كذلك، وما كان الله تبارك وتعالى ليجعل ذلك ركنا من أركان الإيمان فيما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجعله مستغلقا على خلقه، فلا يستطيع أن يفهمه إلا الواحد بعد الواحد، فهذا مما لا يمكن أن يكون. فالإيمان بالقدر خيره وشره جاء في القرآن آيات كثيرة بشأنه، وكذلك في السنة، ومر ذكر إجماع الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان على هذا الأمر الكبير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن ذلك فيما صح من السنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى، رواه البخاري ومسلم. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، أما أعمالهم السيئة فهي مقدرة تؤدي إلى الشقاوة والحرمان وهي مقدرة، والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على النحو الصحيح، ويعلمون أن له مراتب أربع لا بد من اعتقادها، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع التي لا بد من اعتقادها، وهي: المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا، سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. المرتبة الثانية كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. المرتبة الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والخلل الذي وقع في فهم هذه المرتبة، أعني مرتبة المشيئة، أدى إلى افتراق عظيم وزيغ كبير عن الصراط المستقيم، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله جل وعلا. المرتبة الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله تبارك وتعالى، وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال وبخلق الله تبارك وتعالى وإيجاده، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. الإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم أنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا الذي قدره الله تبارك وتعالى لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، فإذا وقع المقدور علمنا أن الله تبارك وتعالى قدر. وأما الأمر الثاني فهو حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، كإخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. وكذلك إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة، وإليه أي إلى الحسن مرة، ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع هذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام الجماعة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيراً، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر، ولكن الصحابة علموا به قبل وقوعه لإخبار المعصوم به، لإخبار الصادق المصدوق به صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من وقوعه كما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما يوحي إليه الله تبارك وتعالى بأمثال هذه الأمور الغيبية المقدرة. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومقدره. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كان من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، رواه مسلم. فهذا لا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وقدره، وإنما معناه أن الله لا يخلق شراً محضاً لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضاً الشر لا يضاف إلى الله عز وجل استقلالاً، بل يكون داخلاً تحت العموم، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وكما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب مع الله عز وجل بعدم نسبة الشر وحده إليه سبحانه. لهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إلى الله جل وعلا، وذكر الشر على البناء لما لم يسمى فاعله. قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فجعلوا ذلك على البناء للمجهول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. من مراتب القدر الأربع كما مر: مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى ديني شرعي. ومن مجيئها بمعنى كوني قدري قوله تعالى: فينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وكذلك قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله سبحانه: فيريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. والكونية لا بد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي كالقضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها، وقد ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر ما يشهد لها من الكتاب والسنة في شفاء العليم. وكل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه، ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد فسر لأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. يدل لذلك قوله تعالى في الآية التي قبل هذا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وفسر أيضا بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة، كما ذكر ذلك الإمام الكبير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه وكذلك الألباني في السلسلة الصحيحة، فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسباباً لتلك السلامة. والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا، وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء، والدعاء مقدر أيضاً، وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب ذلك وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره، كذلك يقال في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة: إن المقتول قطع عليه أجله، أنه لو لم يقتل عاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا، وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض، هذا يموت بالغرق، هذا يموت بالقتل، وهكذا. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر، لا ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر، فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له: لمعاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية، وشتان بين الأمرين. روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى مرتين. الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى عقد في كتابه شفاء العليل بابا للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث في محاجة آدم لموسى، أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما الثاني من التوجيهين فمن فهم الإمام ابن القيم واستنباطه. قال: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، احتج على المصيبة وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا جواب شيخنا رحمه الله، وقد يتوجه جواب آخر، وذكر الذي هو من فهمه واستنباطه. قال: وأن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب على ذلك الذنب ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به فيه ففي الحال والمستقبل، يعني يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، حينئذ يحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده. هذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. إذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، إذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ظل في هذا الباب فرقتان: القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، إن الله لم يقدرها عليهم، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدر، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم. وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال: والله خلقكم وما تعملون. هذه هي الفرقة الأولى، وهم القدرية قبحهم الله تعالى. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. لهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش. فأنت تقول: مات فلان، فهل فلان هذا هو الذي وقع منه الموت؟ وكذلك ارتعش فلان ونحو ذلك، كما تقول: انكسر الكوب، وتقول: الكوب فاعل، فهل هو الذي فعل الانكسار؟ إنما قام الانكسار به. فها هنا ما لا يقع تحت المشيئة. فإذا قيل: أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل: مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده، فإن الحدث ليس من فعل زيد، وإنما هو وصف قام به، والله خالق الذوات وخالق الصفات. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة، وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب جل وعلا، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله عز وجل ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، وكل ما يحصل من هداية وضلال وبمشيئة الله تعالى وإرادته. وقد بيّن الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلك انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. من اختار طريق الضلالة وسلك انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله تعالى هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى وهي هداية الدلالة والإرشاد قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية وهي هداية التوفيق قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. فاجتمع في قوله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الهدايتان: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، يدعو كل أحد إلى دار السلام، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وأما قوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. هذا الباب من الأبواب التي ينبغي على المسلم، لا على طالب العلم، على المسلم أن يحكم فهمها. والخلل الذي وقع في فهم هذا الباب من أبواب الإيمان، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، أدى بالأمة إلى ما وصلت إليه، أو هو على أقل تقدير من أكبر الأسباب التي أدت بالأمة إلى الوصول إلى ما وصلت إليه. فإن أقواما جعلوا الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا بالجبر، ونفوا ما يتعلق بالمشيئة الإنسانية والإرادة البشرية، ولم يجعلوا أنفسهم مسؤولين عن شيء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشرع ويؤمنون بالقدر، فيلتزمون في الشرع بالأمر والنهي، وأما في القدر فإنهم يؤمنون به ويسلمون لله تبارك وتعالى فيه. وليس معنى أن يكون المرء مؤمنا بالقدر أن يكون متواكلا أو أن يكون جبريا ولا يأخذ بالأسباب، بل إن ذلك يكون داعيا إلى الأخذ بالأسباب مع الحرص على إدادة ذلك وإتقانه. فينبغي على المسلم، لا أقول على طالب العلم، وإنما على المسلم اجتهد في فهم هذا الباب وأن يروح ويجيء في معانيه حتى يحكمه إحكاما، والله تعالى الموفق للصواب. أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية يؤمنون بالقدر. القدر في اللغة مرة ثانية بمعنى التقدير، والقضاء في اللغة معناه الحكم، فلذلك تقول إن القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا مترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، على هذا يكون التقدير سابقا. فإن قال قائل متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فظاهر الآية يدل على أن التقدير بعد الخلق، فكيف يزال هذا الاعتراض؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن تقول إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات، ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في الذكر في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وما كان ذلك إلا لتناسب رؤوس الآيات. وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. أو تقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين كقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية، وهذا المعنى أقرب من المعنى الأول لأنه مطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى، فلا إشكال، الإيمان بالقدر واجب، مرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وكما مر كان الله تبارك وتعالى ليجعل ذلك واجبا الإيمان به ما يجعله معمى ملغزا ملغزا، حيث لا يستطيع الناس فهمه ولا استبطان كنهه، فكان ذلك ليكون، وإنما هو في الوضوح بمكان عظيم، ولكن على المرء أن يبحث وأن يتعلم، والله الموفق للصواب. الإيمان بالقدر له فوائد، منها أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك، ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله، منها رد الإنسان أموره إلى ربه لأنه إذا علم أن كل شيء بقضاء الله وقدره إنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها، ويضيف السراء إلى الله تعالى ويعرف أنها من فضل الله عليه. ومنها أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير، ومنها أنه يهون المصائب على العبد لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه المصيبة، فقال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما ذكر ذلك الطبري في التفسير. ومنها أيضا، أي من فوائد الإيمان بالقدر، إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام. هذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء، فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسوا فضل الخالق العظيم سبحانه. يجب على الإنسان أن يشكر الناس، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، أخرجه أحمد وغيره، صححه الألباني وغيره. وما شكر الله من لم يشكر الناس. ولكن ينبغي أن يعلم أن أصل ذلك هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل الذي ساق الإنعام الله عز وجل على يديه. ومن فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. هذا مجمل، هذا مختصر ما يتعلق بمباحث القضاء والقدر. أن الشارح رحمه الله تعالى جال في هذا الباب وصال وذكر أمورا عظيمة، ولكن على غير ترتيب يمكن أن يصل إليه المبتدئ في الطلب. قال الشارح رحمه الله تعالى: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، أفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، أن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، لكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. هذا من أقبح الاعتقاد، هو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. وروى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه. القائل هو ابن عباس رضي الله عنه، فقال: دلوني عليه، ويومئذ أعمى. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدق النهي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج فاستقوا ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. هذا الذي رواه اللالكائي رحمه الله أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والآجري، ولكنه ضعيف. قال الشارح رحمه الله: قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، هذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. أخرجه عبد الله بن أحمد واللالكائي وهو ضعيف أيضا. وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. أخرجه الفريابي في القدر والآجري في الشريعة، وهو أثر صحيح. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، ورأس من رؤوس المعتزلة، أعني عمرو بن عبيد. فقال الأعرابي: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني، وهذا الذي ذكره والمشهور في المناظرة التي كانت بين عبد الجبار الهمذاني وأبي إسحاق الإسفرايني، وهي مناظرة مشهورة وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بلفظها. قال: وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال: وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل فقال: ومن شاء الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة. وقد مرت الإشارة إلى ذلك، فمن شاء الضلال في هذا الباب جملة هو من التسوية بين المشيئة والإرادة، وبين المحبة والرضا، التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. معرفة الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الدينية، من أهم المهمات في فهم هذا الباب، بل هي عقدة الأمر فيه، أن يفرق الإنسان بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر، قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. يعني أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين، وأن قدرته شاملة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه الدرجة تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربع كما مر، جعلها في درجتين، فجعل العلم والكتابة درجة، وجعل المشيئة والخلق درجة ثانية. هذه الدرجة أي الثانية تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين. وأما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء. دليل على هذا قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وكذلك قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. هذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه تدل أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: ولا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا القدر من كلام شيخ الإسلام: هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا يكون في ملكه ما لا يريد، يحتاج إلى تفصيل. نعم، لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، لأنه لا بد من إذنه، لا بد من مشيئته جل وعلا ليكون في ملكه ما لا يحبه وما لا يرضاه، وما لا يحبه وما لا يرضاه يقع في ملكه. يقع فيه الكفر والفسوق والعصيان والفواحش، وهي مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. فهل تقع وهو لا يريد أن تقع؟ لا بد من الإذن بوقوعها، وهي الإرادة الكونية وهي المشيئة، ولكنه لا يريدها شرعا ولا يحبها ولا يرضاها. فقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يكون في ملكه ما لا يريد يحتاج إلى تفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، ومثلها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه. تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. ففي المتعلق الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كره، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. وفي موجبهما الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، وأما الشرعية فلا يتعين فيها وقوع المراد، فإن الله أراد شرعا أن يصلي الخلق، فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. وكذلك أراد الله شرعا أن يؤمنوا بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فالإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد، وأما الإرادة الكونية فيتعين فيها وقوع المراد. فإذا قال قائل هل المعاصي مرادة لله؟ فالجواب أما بالإرادة الشرعية فليست مرادة لله، أنه لا يحبها ولا يرضاها، وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة له سبحانه، لأنها واقعة بمشيئته. فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، فهي المشيئة. وأما أراد في الإرادة الدينية الشرعية فبمعنى أحب. وعدم التفريق بين الإرادتين هو الذي أوقع الناس في الخلل. قال الشارح رحمه الله ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاه ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة. مشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، المحبة هي الإرادة الدينية الشرعية في هذا الموطن. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح يريد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند وصححه الألباني إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه بعض نصوص المحبة والرضا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليه، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. هذا كله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أول الإشارة إلى بداية النقد إلى ما يأتي بحول الله وقوته. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك، ما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. إلى هنا انتهى نقله من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ثم شرع بعد ذلك في النقل من المدارج أيضا من موضع آخر، فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، والحق أن النجاة من الضلال فيه إنما هو بإحكام فهم ما يتعلق بصفة الإرادة لله جل وعلا. أهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى فعال لما يريد، يؤمنون بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده وهي مقصودة لغيرها ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وهي التي بمعنى المشيئة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الفعل باعتبار ما يفعله الله تعالى بنفسه فعل مباشر، باعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهو ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، يؤمنون بأن إرادته تعالى نوعان: كونية وقد مرت، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد وهي مقصودة لذاتها. أما الكونية فمقصودة لغيرها، أما هذه هي الإرادة الشرعية، هي التي لا يلزم بها وقوع المراد، فهي مقصودة لذاتها ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله جل وعلا. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال تعالى: فعال لما يريد، فكل ما أراده الله عز وجل فعل، لا يمتنع عليه. والمخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه، والله تعالى لا يسأل عما يفعل. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى ذلك أن كل ما فعله تعالى فهو لحكمة، ولا يحتاج إلى أن يقول علته أي ذلك المفعول، فهو سبحانه رب ليس عبدا، أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل لما فعلت هذا، فيقول فعلت لكذا وكذا. وقد تكون هذه الغاية مذمومة إذا قال قائل هذا بالنسبة لما لم يكن فيريد أن يكون. أما إذا أراد أن يعدم شيئا هل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ الجواب نعم، لأن الإعدام فعل. الإرادة إذن نوعان، النوع الأول إرادة كونية هي مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. وعلى هذا فلو قال قائل هل أراد الله الكفر؟ فقل بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده عز وجل ما وقع. ثانيا يلزم في هذه الإرادة وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. القسم الثاني إرادة شرعية، وهي مرادفة للمحبة فأراد فيها بمعنى أحب، فهي أولا تختص بما يحبه الله ويرضاه، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق ولا العصيان. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا شرعا ولا يقع. الله سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، بخلاف الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء ولا بد من الوقوع لما أراد. فالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وأما الشرعية فإنه تعالى يحبها ويرضاها. فالله أراد المعصية كونا ولم يردها شرعا، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس، أنه قد يقول قائل إن الله تعالى خلق إبليس وإبليس شر محض، كفر وفسوق وعصيان وإغراء وإضلال وما شئت، فقد أراد الله خلقه. نعم أراد الله تبارك وتعالى خلقه كونا وقدرا، وذلك لحكمة، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا على مقتضى حكمته، ولا يقول قولا إلا على مقتضى حكمته. فخلقه لإبليس مقصود لغيره، خلقه لإبليس مقصود لغيره، وكذلك سائر الشرور، لتحصل بذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار لا غير ذلك من المحال. أما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، فإن الله أراد الطاعة كونا وشرعا، أحبها ورضيها. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع الذي يخلص ويطيع الله تبارك وتعالى، لا بد من إذن الله تبارك وتعالى من وقوع طاعته في كونه، فهذه إرادة كونية قدرية. ثم هذا الذي وقع من الطاعة محبوب لله تبارك وتعالى، مراد له شرعا، فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، تنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي وكذلك في حق الكافر، فإنه يشاء الكفر فيأذن الله بوقوع كفره ومعصيته في كونه، ولكنه لا يحبه ولا يرضى، يقع ذلك كونا وقدرا ولا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى. من لم يثبت الإرادتين يعني الكونية والقدرية ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط وقالوا إن الإنسان لا يأتي منه شيء بملكه ولا مشيئة له ولا إرادة، بل هو مجبور على كل فعل وقول وحركة وسكون وإرادة، لأنه كالشجرة مع الريح، أفعاله كأفعال المرتعش. فهؤلاء أثبتوا الإرادة الكونية فقط. القدرية تطرفوا في الجانب المقابل فأثبتوا الإرادة الشرعية فقط. أهل السنة أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهم. دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عند الصاحب أبو إسحاق الإسفرايني. فلما دخل عبد الجبار وجد الإسفرايني حاضرا عند الصاحب ابن عباد، قال على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. فأولئك الضلال من المعتزلة القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، لأنهم يقولون: كيف يريد الله تبارك وتعالى الكفر؟ إذن الكفر غير مراد لله تبارك وتعالى، وإنما وقع بإرادة الكافر وحده، فتستقل إرادة العبد عن إرادة الرب جل وعلا، وهذا ضلال محض. ولو أنهم فرقوا بين الإرادتين الكونية والشرعية لانحلت عقدة المسألة عندهم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالحمد لله على هدايته، نسأل الله أن يقيمنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، إنه تعالى على كل شيء قدير. أهل السنة والجماعة مع ذلك يؤمنون بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما أراده كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته. ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته، قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلم، ولكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، فهو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وهذا هو ما يكون في ظاهر الحال مضرة علينا مكروها لنا، لا بد أن نجد عاقبته الحميدة ولو بعد حين. هذا الذي يقع للإنسان في حياته مما يكون في ظاهر الحال مضرة عليه ومكروها له يجد عاقبته الحميدة، فهذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، لأن المقادير ملائمة وغير ملائمة. المقادير الملائمة يحبها الإنسان ويرضاها ويفرح بها لأنها تلائمه، وأما المقادير غير المواتية التي لا تلائمه فإنه يقف حيالها، فإن لم يرجعها لحكمة الله تبارك وتعالى ربما ضل في هذا ضلالا بعيدا. ولكن إذا كان مؤمنا بأن ما قدره الله وقضاه فإنما هو على مقتضى حكمته، علم ذلك أم لم يعلم، فإنه يؤمن بأن ما وقع من المقادير غير المواتية إنما وقع لحكمة، ويكون خير ذلك لاحقا به واصلا إليه ولو بعد حين. ما أكثر هذا، وكلنا جربه، أنك تجد أمرا من الأمور تتهافت عليه وتسعى إلى دركه فيصرفه الله تبارك وتعالى عنك بلطفه الخفي وتظل متألمة، ثم بعد حين تقول الحمد لله الذي صرفه عنه، لأنه لو كان قد وقع لي لوقع علي أو بي من الأذى كذا وكذا، فصرفه عنك حينئذ إنما هو لوجه من وجوه الحكمة لا تعلمه، وقد يبدو لك وقد لا يبدو لك. إذن هذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا نجد عاقبته حميدة، فهذه حكمة. وأما ما ينفعنا من المقادير الملائمة فالحكمة فيه ظاهرة أنه إحسان من الرب جل وعلا يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى، وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته. والحكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء قضاه الله تعالى وقدره أو شرعه فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا، وكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل، من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل، فلا بد من التسليم. هناك أمور كبيرة قد تدرك المرء فيقف حيالها مشدوها، معلوم أن ذلك لا يكون إلا لحكمة، لفعل الله تبارك وتعالى يكون لحكمة يعلمها الله رب العالمين. مثال ذلك ما وقع في الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح قريشا على أن يعود من عامه، ثم بعد ذلك يعود من قابل معتمرا إلى شروط بدت مجحفة. فأما الصحابة فقد وطنوا أنفسهم وقد جاءوا محرمين، وقريش لا تصد أحدا عن البيت، إلا أنها صدت أهل الحق والدين، وقد جاءوا محرمين قد ساقوا الهدي، فبدا الأمر عظيما في ظاهره مع وقوع المصالحة لقريش على أن يعود أولئك إلى المدينة، ثم تكون العمرة من قابل، حتى إن عمر وهو من هو يذهب إلى أبي بكر فيقول أليسوا بالمشركين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ يقول بلى بلى، فيقول فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول يا عمر إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله، فلا يقنع حتى يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدت الحكمة بعد حين، في عامين هما مدة الموادعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، دخل في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام من بداية الدعوة إلى سنة 6 من الهجرة، وهي سنة صلح الحديبية. ثم من سنة 6 إلى سنة 8 عندما نقضت قريش العقد والهدنة وتم فتح مكة، دخل في الإسلام في عامين أكثر ممن دخل في الإسلام من بداية الدعوة إلى صلح الحديبية. وكانت فترة المهادنة والموادعة فرصة للتأمل والنظر والبحث في هذا الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل عمرو ودخل خالد وأشباههما في دين الله جل وعلا. لكن الحكمة لم تكن ظاهرة حينئذ، بل إن الله سمى هذا الصلح صلح الحديبية فتحا مبينا، أن الأمر كان يبدو على غير ذلك في ظاهره. إذن على المرء أن يسلم، لأن الله تبارك وتعالى علام الغيوب، فعال لما يريد، وتبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والمرء لا يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا بما شاء، فكيف بعلمه كله وحكمته وقدرته جل وعلا؟ فعلى الإنسان إذا وقع أمر أن يسلم لله جل وعلا. وكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة. هذه هي الحكمة الغائية، والغاية منه حميدة على وفق الحكمة. هذه هي الحكمة الصورية، يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، فإنه لحكمة، كما قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب: لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره هو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية ذكر مراتب القدر على النحو الذي مرت الإشارة إليه، ثم شرع في التنبيه على مسائل تتعلق بهذا الأمر، منها أنه لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغضه لها، ولا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم، هي مقدرة مع ذلك يفعلها العباد باختيارهم، يشاؤها الله تبارك وتعالى، وهي من أكساب العباد حقيقة وفعلا، ومن خلق الله تبارك وتعالى حقيقة وتقديرا. قال شيخ الإسلام: ومع ذلك، يعني مع هذا الذي مر ذكر مراتب القدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال: ومع ذلك قد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته حتى لا يتكل أحد. لأنه قد يقول قائل، كما هو الشأن عند كثير من الضلال الهالكين، ستأتي الإشارة إلى ذلك في كلام الشارح رحمه الله تعالى، قد يقول قائل: ما دام الله تبارك وتعالى قد قدر هذا كله، لا ينظر إلى الفرق بين الإرادتين ولا يفرق بين القدر والشرع، يقول: إذن من طاعتي لله أني أقع في المعصية التي قدرها علي. فيكون بزعمه عابدا لله رب العالمين بالإتيان بالمعصية التي يقول إن الله عز وجل قدرها علي، يقول: أنا طائع لله فيها، لأنه يقول بالجبر، فيقول: إذن أنا طائع لله عز وجل، فهو مستحق عند نفسه للثواب والمثوبة بطاعته لله في الوقوع في المعصية التي قدرت عليه. فيقول شيخ الإسلام: ومع ذلك قد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، فأشار إلى الإيمان بالشرع والتزامه بعد أن ذكر الإيمان بالقدر، ولا بد من الأخذ بهما معا، لا بد من الإيمان بالقدر والالتزام بالشرع. وأما أهل الضلال فبعضهم توقف عند حدود النظر إلى القدر ولم يلتفت إلى الأمر والنهي، وبعضهم نظر إلى الأمر والنهي ولم يلتفت إلى القدر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعني ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا، ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وأمره بذلك أمر بممكن، فالله لا يأمر بمستحيل، فالمأمور مخلوق لله عز وجل، وفعله مخلوق لله عز وجل، ومع ذلك يؤمر وينهى. ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية، وأنهم غير مكرهين على ذلك. قال شيخ الإسلام وهو سبحانه: يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين ويحب المقسطين، لقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهو عز وجل يحب هؤلاء، ومع ذلك والذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه، فكان فعلهم محبوبا إلى الله مرادا له كونا وشرعا. فالمحسن قام بالواجب والمندوب، والمتقي قام بالواجب، والمقسط اتقى الجور في المعاملة. قال شيخ الإسلام: ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. لا يحب الله عز وجل الكافرين. قال جل وعلا: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، مع أن الكفر واقع بمشيئته، لكن لا يلزم وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. ولا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، وقد يراد به الكافر، وقد يراد به العاصي على حسب دلالة السياق. ولا يأمر تعالى بالفحشاء، والدليل قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكذلك: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذه العبارات كررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له، ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادا له بالإرادة الكونية، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية، ويوقع الشيء ولا يرضى عنه ولا يريده بالإرادة الشرعية. فإن قل: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟ هل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟ الجواب: لا أحد يكرهه جل وعلا على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه. وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه، محبوب له من وجه آخر، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. مثلا: الإيمان محبوب لله والكفر مكروه له، فأوقع الكفر وهو مكروه له لمصالح عظيمة، لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، ولولا وجود الكفر ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان، ولولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس كلهم يكونون عن المعروف، ولولا وجود الكفر ما قام الجهاد، ولولا وجود الكفر لكان خلق النار عبثا، لأن النار مثوى الكافرين ولا وجود حينئذ للكفر، ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة، ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني، ولولا وجود الكفر ما عرفت ولاية الله، لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله لتحب أولياء الله. هذا كله يمكن أن تلخصه في جملة واحدة، وهي: الحكمة الظاهرة البادية من خلق الخلق. لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بمشيئة وإرادة واختيار، فعند ربك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء لا معصية تتأتى منه. وخلق الله رب العالمين الشياطين، هؤلاء لا يطيعون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يسخطه ولا يحبه ولا يرضى. فخلق الله رب العالمين الإنسان والجن، وجعل الأمر في خلقهما على سبيل الاختيار. يعلم الله رب العالمين من يطيعه ممن يعصيه، من يؤمن به ممن يكفر به، من يؤمن برسله ممن يحاربهم ويعاديهم. وجعل الله تبارك وتعالى ذلك قائما في كونه، فكلف الله رب العالمين الإنسان بالأمر والنهي وأنزل الكتب وأرسل الرسل. كان لابد من وقوع هذا وهذا، وإلا لبطلت الحكمة من خلق الخلق، فلماذا يخلقهم إذن إذا كانوا جميعا على طبقة واحدة وفيها من الإيمان ولا كفر ولا معصية ولا فسوق ولا عصيان، كلهم مؤمنون إيمانا كاملا؟ فالحكمة من خلق النار حينئذ، وكذلك فالحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا منكر، فالحكمة من الجهاد ولا يقع إلا بين المؤمنين والكافرين، إلى غير ذلك من هذه الحكم العظيمة. لذلك كان ما يقع في الكون من ذلك مرادا لغيره وليس مرادا لذاته، فما في خلق إبليس فهو مراد لغيره وليس مرادا لذاته، من أجل أن يعلم الله تبارك وتعالى من يطيعه ممن يعصيه، من يؤمن به ممن يكفر به. فهذا فيما يتعلق بالإيمان، الإيمان محبوب لله والكفر مكروه له، وكذلك يقال في الصحة والمرض، فالصحة محبوبة للإنسان ملائمة له ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة، لكن المرض مكروه للإنسان وقد يكون عقوبة من الله له، مع ذلك يوقعه لما في ذلك من المصالح العظيمة. كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب ترفع، رأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة الله عز وجل، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه مفسدة عظيمة، فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتى يرجع إلى الله، وشاهد هذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل، عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة قد تحيط أنت بها وقد لا تحيط بها، ويحيط بها غيره وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيره، لكنها لا تقع إلا لحكمة. فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروها لله ومرادا له؟ فالجواب: لا غرابة في ذلك، فها هو الدواء المر طعما، الخبيث رائحة، يتناوله المريض وهو مرتاح لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء، وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب، وربما كواه الأب بنفسه مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار، ولكنه ينظر إلى المآل. فكذلك الشأن، والله تعالى المستعان. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة للفساد، فساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. مع هذا هو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلق إبليس، ووجودها أحب إليه تعالى من عدمها. منها أي من الحكم في خلق إبليس أنها تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلة، فخلق هذه الذات التي هي أقبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. تبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. هذه حكمة. ومن الحكم أيضا ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب. في هذا مراجعة من حيث هل هي من أسماء الله تبارك وتعالى أو لا. يقول: وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. ومن الحكم أيضا ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة، ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. فهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى، هل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وأنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن، وهو كذلك رحمه الله تعالى. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير أسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثال: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، لما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنه، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها على خلافه. حركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، ووضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، إن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة ومستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليه، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، والشر ليس إليه. لو قلت والشر إليك لا يكون شرا، فيكون ها هنا إحالة، لأن الشر إذا أرجع إليه لا يكون إلا خيرا، فيقول والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمل، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نؤمن بالقدر خيره وشره. الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور، وكل ذلك من الله عز وجل. ولكن إن قيل كيف يقال إن في قدر الله شرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ قطعة من حديث علي عند مسلم. فالجواب عن ذلك أن يقال الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكنه باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدراً هو التقدير ولدينا مقدوراً، كما أن هناك خلقاً ومخلوقاً وإرادة ومراداً، فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضر. لكن باعتبار المقدور نقول المقدور إما خير وإما شر، فالقدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشره. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. في هذه الآية بيّن الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد شر، أما سببه فعمل الإنسان السيء، وأما الغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر، لكن لحكمة عظيمة بها يكون تقديره خيرا. كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل الإيمان ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. فالمقدور الكوني إذا قدر الله عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل. فالإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الرضا بكل مقدور. المقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل. إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه. وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله تعالى، أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى به. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.